بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه حلية طالب العلم صيانة العلم، قال: إن بلغت منصبا فتذكر أن حبل الوصل إليه طلبك للعلم، فبفضل الله ثم بسبب علمك بلغت ما بلغت من ولاية في التعليم أو الفتية أو القضاء وهكذا، فأعطي العلم قدره وحظه من العمل به وإنزاله منزلته. المصنف رحمه الله تعالى يحث على أن الإنسان إذا تمكن أو نبغ في العلم وصار له فيه شأن فليتذكر أن هذا الشأن إنما حصل عليه بسبب هذا العلم بعد توفيق الله له، وهذا يحمله على التواضع وشكر النعمة، ويحمله على معرفة فضل الله عليه. فالله عز وجل قال: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. هذا يدل على أنه فضل من الله، إذا وفقك الله لتعلم العلم فهذا فضل من الله عليك ونعمة يسرها لك حرمها غيرك ويتمناها ألوف من الناس. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. فلا بد أن يحرص الإنسان على شكر النعمة أولا، ثانيا أنه يواصل في تعلم العلم مهما بلغ قدره ومنزلته، فإنما وصل باجتهاده وحرصه على العلم، فهو لا يزال متعلما حتى لو صار عالما، فإنه لا زال متعلما مستفيدا، يستفيد من كتب أهل العلم ويستفيد من كلام من سبق ومن هو أعلى منه، وهكذا أيضا يجاهد نفسه على العمل بالعلم. طالب العلم والعالم لا قيمة للعلم بغير عمل، هتف العلم بالعمل فإن أجاب وإلا ارتحل، فهو من أسباب حفظ العلم، عملك بالعلم من أسباب حفظ العلم، وعملك بالعلم هو ثمرة العلم، ثمرة التعلم العمل، وإلا كان العلم حجة على صاحبه. وإذا نظرنا إلى سيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف كانوا يتعلمون ويعملون، أحدهم يسمع الموعظة أو النصيحة أو الحديث وينطلق إلى العمل مباشرة ولا يتأخر ويداوم على ذلك ويستمر عليه. عبد الله بن عمر لما سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: نعم الرجل عبد الله، هذا مدح وثناء، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، قال ولده سالم: فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا. موعظة واحدة كلمات وعمل بها. سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. قال: ما بت ليلة أو ليلتين إلا وصيتي مكتوبة عندي. امتثال، مسارعة، مسابقة. لما نزلت الآية: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. والخطاب في سبب الآية لأبي بكر، لأنه حصل ما حصل منه لما علم أنه مصطح تكلم عن عائشة رضي الله عنها وكان ينفق عليه، فلما نزلت الآيات في براءة عائشة امتنع من الإنفاق عليه، فقال الله تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال: بلى أحب أن يغفر الله لي. فعاد للإنفاق عليه عمل بالعلم. وهكذا قصة أم حبيبة مع صلاة الرواتب، قصة علي مع الأذكار عند النوم، عمل، كله العمل بالعلم. فأنت إذا تعلمت جاهد نفسك على العمل. قال: واحذر مسلك من لا يرجون لله وقارا، الذين يجعلون الأساس حفظ المنصب فيطون ألسنتهم عن قول الحق ويحملهم حب الولاية على المجاراة. يعني معناه أنه إذا وصل إلى رتبة، خصوصا من يتعلم العلم الشرعي ثم يتولى منصبا من المناصب عن طريق يعني ولاية ولي الأمر يوليه في القضاء أو في نحو ذلك، فإن هذا الحرص على المنصب قد يمنعه من قول الحق، وقد يداهن ويجاري خوفا على منصبه، فهو يحذر من ذلك. قول الحق لا بد أن تقوله، فالله عز وجل قد أخذ الميثاق على أهل العلم أن يبينوا للناس ذلك. فإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فذمهم الله بسبب كتمان العلم، كتمان الحق الذي يعرفونه، ولأنه يعلم أنه إذا صدع بالحق وقاله أنه سيجد من وراء ذلك ابتلاءات، لكن قد أمر الله عز وجل بالصبر في ذلك. قال الله عن لقمان أنه قال لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، ثم ماذا بعدها؟ وطن نفسك، وطن نفسك على الابتلاء. قال: واصبر على ما أصابك. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال بعضهم لا يدع لك صاحبا، حتى لو كنت في البيت تنصح قريبك، تنصح جارك، تنصح مسلما من المسلمين، ما كل الناس يحبون الناصحين كما قال الله عز وجل: ولكن لا تحبون الناصحين. المحب للنصيحة قليل، وإلا تجد من الناس من يتأول إذا نصحته قال: يا أخي مالك، ما أنت إلا بعدي تبحث عن أخطائي، تفتش عن عيوبي. لا، أنت أردت النصيحة له. فرق بين من يفتش عن عيوبك وأراد التشهير بك وأراد التشفي والتنقص لك، وبين من أراد إصلاحك، بين من أراد أن تترك المخالفة، فرق بين هذا وهذا. أما الذي أراد التنقيب عن عيوبك والتفتيش عنها فإنه حين يكلف نفسه ذلك وهمه الانتقام لنفسه أو الانتصار لنفسه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما يعود وبال ذلك عليه، ومن عيرك بما يعلم فيك فلا تعير بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. أما النصيحة فهي مطلوبة، وقد يحتاج الإنسان في النصيحة أن يغلط إذا تطلب ذلك، والأصل هو الرفق. قال: فالزم رحمك الله المحافظة على قيمتك بحفظ دينك وعلمك وشرف نفسك. يعني إذن ما تحافظ على قدر العلم وهيبة العلم ومكانة العلم إلا بهذا، تحفظ دينك من أن يحصل منك مخالفات، وهكذا أيضا تحفظ علمك بأن تعمل به، وتصون نفسك لا تذلها فتهين العلم. قال: وشرف نفسك بحكمة ودراية وحسن سياسة. يعني ليست المسألة مسألة أنك تكون في أخلاقك فيك شدة وتنفير، لا، المراد به الثبات على الحق، المراد به الصيانة والأنفة من غير تكبر، المراد به الغيرة من غير تهور. قال: وحسن سياسة، احفظ الله يحفظك. هذا دليل أنك إذا حفظت دينك حفظ الله لك مكانتك وعلمك وهيبتك، وليس حفظك يأتي عن طريق السكوت أو المداهنة. احفظ الله في الرخاء يحفظك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى بالتعليق على هذه الفقرات، قال: إن أراد بهذا الحديث فلفظه احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، والجملة الثانية تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. يريد المصنف بهذا الأدب أن يصون الإنسان علمه فلا يجعله مبتذلا، بل يجعله محترما معظما، فلا يلين في جانب من لا يريد الحق، بل يبقى طودا شامخا ثابتا. وأما أن يجعله الإنسان سبيلا إلى المداهنة وإلى المشي فوق بساط الملوك وما شبه ذلك، فهذا أمر لا ينبغي، ولا يكون الإنسان صائنا لعلمه إذا سلك هذا المسلك. وكما قال أبو الدرداء وأبو ذر، من هو الذي قال ذلك؟ ما كان ثمنا لدينك فدعه. هاتونا صحيح مسلم. فهذه صيانة، ما كان ثمنا لدينك فدعه، ما كان من العطاء أو من الدنيا يمنعك من قول الحق أو يجعلك تفرط فيما أوجب الله عليك، فإن هذا يجتنب. قال: وأما أن يجعله الإنسان سبيلا للمداهنة وإلى المشي، طيب، والواجب قول الحق، لكن قول الحق قد يكون في مكان دون مكان، والإنسان ينتهز الفرصة فلا يفوتها، ويحذر الزلة فلا يقع فيها، فقد يكون من المستحسن ألا أتكلم في هذا المكان بشيء وأتكلم في موضع آخر، لأني أعرف أن كلامي في الموضع الآخر أقرب إلى القبول والاستجابة، فلكل مقام مقال. ومعرفة أحوال المدعوين والمكان المناسب هذا دلت عليه الأدلة، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، أي معنى وهيئ نفسك لشبهاتهم بالعلم النافع والحجج. قال: ولهذا يقول المصنف بحكمة ودراية وحسن سياسة، فلا بد للإنسان أن يكون عنده علم ومعرفة وسياسة، بحيث يتكلم إذا كان للكلام محل، ويسكت إذا لم يكن للكلام محل. وكان شيخنا مقبل رحمه الله يقول: ما كل ما نقوله هنا يقال في غير هنا، يعني قد يقال بعضه وبعضه لا يقال، يعني بحسب الحال. ربما تأتي عند قوم ما يتحملون بعض الكلام يكون سببا لنفرتهم، وهكذا جاء في الأثر: حدث الناس بما يعقلون، أثر علي. قال: وقوله صلى الله عليه وعلى وسلم في الحديث احفظ الله يحفظك، يعني احفظ حدود الله، كما قال الله تعالى في سورة التوبة: والحافظون لحدود الله، فلا ينتهكوها بفعل محرم ولا يضيعوها بترك واجب. قوله صلى الله عليه وعلى وسلم يحفظك، يعني في دينك وفي دنياك وفي أهلك ومالك، لأن الحديث فيه إطلاق فيعم كل ما يدخل في الحفظ في أمر الدين والدنيا والآخرة والأهل والمال. فإذا قال قائل إننا نرى بعض الحافظين لحدود الله يصيبهم ما يصيبهم، فنقول هذا زيادة في تكفير سيئاتهم ورفعة درجاتهم، ولا ينافي قوله صلى الله عليه وعلى وسلم احفظ الله يحفظك. فقد يبتلي الله العبد لحكمة، إما تكفيرا تمحيصا تكفيرا لسيئاته تمحيصا له، وإما رفعة لدرجاته، كما في حديث أبي هريرة عند أبي يعلى قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل لتكون له المنزلة ما يبلغها بعمل، يصلي ويصوم ويعمل أعمال الخير والبر والطاعة، لكنه ما وصل المرتبة التي أراد الله له، فلا يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها. قد يبتليه بأشياء يكرهها حتى يصل إلى الرتبة التي أراد الله عز وجل، لأن الإنسان إذا ابتلي بأشياء يكرهها صبره على هذا المكروه واسترجاعه ودعاءه وإنابته هذا فيه تكفير للسيئات. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، يعني حتى الهم الذي ينزل بك ويصيبك تؤجر عليه. وقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، قوله يعرفك، لا تظن أن الله تعالى لا يعرف الإنسان إذا لم يتعرف إليه، لكنها معرفة خاصة، فهي كالنظر الخاص المنفي عمن نفي عنه في قوله تعالى ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، مع أن الله لا يغيب عن بصره شيء، لكن النظر نظران، نظر خاص ونظر عام. وكذلك المعرفة معرفة خاصة ومعرفة عامة، والمراد هنا المعرفة الخاصة. وننبه هنا على مسألة، وهي المشهور عند أهل العلم أن الله تعالى لا يوصف بأنه عارف فيقال عالم ولا يقال عارف، وفرقوا بين العلم والمعرفة. المعرفة تكون للعلم اليقيني وللظني، المعرفة انكشاف بعد خفاء، وأما العلم فليس كذلك. فنقول ليس المراد بالمعرفة هنا ما أراده الفقهاء أو الأصوليون، وإنما المراد بالمعرفة هنا زيادة عناية الله تعالى بك ورحمته بك مع علمه بأحوالك عز وجل. والرخاء هو الغنى والصحة والأهل، تعرف إلى الله في الرخاء، لأن الإنسان في حال الرخاء قد ينشغل بالنعمة التي هو فيها ويتشاغل عن طاعة ربه وينسى ربه، بخلاف ما إذا كان في حال الشدة والبلاء فإنه كثير الالتجاء والإلحاح والتضرع، وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه، وقال الله تعالى وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. قال وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعرفك في الشدة، يعني إذا افتقرت يعرفك في الشدة، وإذا فقدت أهلك يعرفك في الشدة، وكذلك إذا مرضت، يعني معناه أن اجتهادك في حال الرخاء في حال النعمة في حال السراء وأنت تجتهد في طاعة الله وتكثر من شكر الله هذا سبب لرحمة الله بك، وسبب لعانة الله لك، وسبب لإغاثة الله لك في وقت الشدائد. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله وإن أصبحت عاطلا من قلادة الولاية وهذا سبيلك ولو بعد حين فلا بأس، فإنه عزل محمدة لا عزل مذمة ومنقصة. قال الشيخ ابن عثيمين في التعليق لا أدري هل ألف المصنف هذا الكتاب قبل أن يترك وزارة العدل أو بعده، فالله أعلم. هو تولى القضاء في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، الشيخ بكر أبو زيد 10 سنين وهو قاضي في المدينة، وأيضا كان من أعضاء اللجنة الدائمة البحوث العلمية والإفتاء. كان فيما مضى بعض أهل العلم ومنهم الشيخ بكر ما يعلمون كثيرا عن حال سيد قطب، وبعضهم دافع عنه، وهذا عن عدم اطلاع عن حال سيد قطب. وإلا فحال سيد قطب والبنا وأمثاله حال سيء، رؤوس من رؤوس الضلالة. حتى شيخنا مقبل رحمه الله كان له كلام قديم يثني على بعضهم ثم علق عليه فيما بعد، قال: كنا لا ندري بحالهم فتبين أنهم كذا وكذا، وهو ممن بين ما هم عليه من الباطل. قال: ومن العجيب طيب ما زال له تعليق الشيخ ابن عثيمين، قال: إن هذه القاعدة مهمة، وهي إذا أصبح الإنسان عاطلا عن قلادة الولاية، وهذا سبيلك ولو بعد حين، يعني سوف تترك الولاية ولو بقيت في الولاية إلى الموت فإنك سوف تتركها لا بد. وقوله: فلا بأس، فإنه عزل محمدة لا عزل مذمة ومنقصة، ليس على عمومه، لأن من الناس من يعزل محمدة وعزة لكون يقوم بالواجب عليه من الملاحظة والنزاهة، لكن يضيق على من تحته، يعني بسبب صرامته بالحق، وبسبب أنه ما يترك الخطأ، يمر دون نصح أو بيان، لكن يضيق على من تحته فيحفرون له حتى يقع. وهذا كثير مع الأسف. ومن الناس من يعزل لأنه ليس أهلا للولاية، فهذا العزل عزل مذمة، يعني الذي عزل لأنهم رأوه أنه ليس أهلا لما ولي ولما أعطي من منصب، فهذا ليس مدحا له، بخلاف من عزل وهو على خير ثبات وإنكار المنكر قول الحق. قال: ولا شك أن الأول عزل محمدة، أما الثاني فإنه عزل مذمة. فالمؤلف أراد العزل الأول الذي يعزل لأنه قام بالوظيفة ولم يفرط في المسؤولية. بل كثير من الناس الآن ما يعينك على الخير إذا كان الإنسان أي ولاية من ولاية المسلمين، ربما بعضهم يجرئ صاحب الأمانة صاحب العفة والنزاهة جرئه تجريا، وربما سخر منه، قال: فلان هذا مسكين، يقول له: يا أخي أنت راتبك هذا ما يكفيك لأولادك، إما أن تكون ذئبا وإلا أكلتك الذئاب، أن يشجعونك على أن تدخل في الحرام، لأن يبقى الإنسان فقيرا قليل ذات اليد خفيف الحمل من الأوزار ومن الأموال العامة خير له، بل هذا هو الواجب. ولهذا لما قيل لبعض القضاة وقد دفعت له رشوة فرآها قليلة، قال لهذا المرتشي: هذه ليست بغمسة في نار جهنم، يعني هذه ايش حق ايش هذه، يعني غمسة في نار جهنم ما تكفي هذه، معناه انه يعلم انه يعني يقضي بالباطل ويعلم انه باطل، يجور في الحكم ويعلم انه يجور من اجل المصلحة من اجل الدنيا. قال المصنف رحمه الله: ومن العجيب أن بعض من حرم قصدا كبيرا من التوفيق لا يكون عنده الالتزام والإنابة والرجوع إلى الله إلا بعد التقاعد، فهذا وإن كانت توبته شرعية لكن دينه هو دين العجائز سواء، إذ لا يتعدى نفعه، أما وقت ولايته حال الحاجة إلى تعدي نفعه فتجده من أعظم الناس فجورا وضررا أو بارد القلب أخرس اللسان عن الحق، فنعوذ بالله من الخذلان. علق الشيخ ابن عثيمين فقال: هذه الفقرة شديدة وعبارة شديدة، ومن العجيب أن بعض الناس إذا عزل عن الولاية وترك المسؤولية ازداد إنابة إلى الله عز وجل، لأنه إن عزل من حال يحمد عليها لجأ إلى الله وعرف أنه لا يغنيه أحد عن الله عز وجل، وعرف افتقاره إلى ربه سبحانه وتعالى فصلحت حاله، وإن كان انفصاله لغير ذلك فإنه ربما يمن الله عليه بالتوبة لتفرغه وعدم تحمل المسؤولية فيعود إلى الله سبحانه وتعالى. وأما قوله أما وقت ولايته حال الحاجة إلى تعدي نفعه فتجده من أعظم الناس فجورا وضررا، هذا الصنف موجود بلا شك لكنه ليس كثيرا في الناس والحمد لله، لكن من الناس من يكون متهاونا في أداء وظيفته فإذا تركها رجع إلى الله عز وجل. يعني من الناس من إذا عزل من المنصب تواضع لأنه لم يكن أهلا للمكان الذي وصل إليه، فالمتواضع يقولون من تولى فوق قدره تكبر ومن تولى دون قدره تواضع. إلى هنا سبحانك وبحمدك.